أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. المشهور عند الشيعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله ولد في 17 من ربيع الأول، فالليلة توافق ليلة مولده الشريف. وخالف في ذلك الكليني رحمه الله وقال إنه ولد 12 أو 12 مضينا من شهر ربيع الأول، وهذا هو الرأي المشهور عند غيرنا. فإما أن يكون قاله تقية وفيه بعد، وإما أن يكون في النسخة تصحيف، فالعبارة أصلها 12 ليلة بقينا من شهر ربيع الأول، لكن صحفت صارت مضينا، وهذا يطابق ذاك. رسول الله صلى الله عليه وآله جاء في صفته في القرآن الكريم أوصاف كثيرة: مجلس واحد بهذا المقدار من الوقت لا يكفي لاستيعاب بعض هذه الصفات التي جاءت في القرآن الكريم. نحن نشير إلى بعض منها، لا يسعنا أن نستوعبها جميعا، بل حتى تعداد هذه الصفات مع بيان المعنى اللغوي لكل واحدة منها لا يكفي هذا المجلس، فلا بد أن نقتصر على بعض البعض. رسول الله صلى الله عليه وآله جاء في صفته في القرآن أنه عبد الله، وجاء في صفته أنه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله رسول الله، وجاء في صفته أنه الداعي إلى الله، وجاء في صفته أنه المبشر والنذير، وجاء في صفته أنه السراج المنير. فنقف عند هذه الأوصاف التي جمعتها الآية الشريفة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله بالوصف وليس خطابا له باسمه المبارك. وقد خوطب أنبياء الله بأسمائهم، وليس في القرآن الكريم خطاب واحد باسمه الشريف، وإنما الخطاب بصفته تكريما له وتعظيما لمنزلته. إنا أرسلناك شاهدا. الشاهد لابد أن يكون مطلعا على من يشهد عليه، وإلا كان شاهد زور. فرسول الله صلى الله عليه وآله علم، أظهره الله على غيب العباد ليكون شاهدا عليهم. إنا أرسلناك شاهدا، وفي هذا رد على من ينفي علم النبي صلى الله عليه وآله بالغيب، أي تعليم الله له الغيب. شاهدا ومبشرا. رسول الله صلى الله عليه وآله يبشر بماذا؟ يبشر بالجنة. هل يعقل أن يكون المبشر بشيء من الثواب تاركا له؟ إن كان كذلك فهو لا يصلح أن يكون مبشرا من قبل الله. فرسول الله صلى الله عليه وآله جمع كل الثواب ليكون مبشرا به، تبشيرا من قبل الله، ونذير. النذير يأتي فيه نفس النكتة التي ذكرناها في التبشير، لابد أن يكون مجتنبا عن كل ما فيه عقوبة، وإلا لم يكن صالحا للإنذار. كيف وهو نذير من قبل الله؟ فهذه الآية بهاتين الفقرتين تدل على عصمته. فإذا الشهادة تدل على علمه وأن الله أظهره على الغيب، والتبشير والإنذار لما كان من عند الله سبحانه ومن قبل الله فهو دال على عصمته، وأنه فاعل لكل ما بشر به وتارك لكل ما أنذر عنه. وداعيا إلى الله. الدعوة إلى الله عبادة، وأي عبادة؟ عبادة وصفها القرآن الكريم بأنها أفضل العبادات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالدعوة إلى الله هي أحسن القول. هذا إذا كانت دعوة إلى الله مطلقة، فكيف إذا كانت الدعوة إلى الله دعوة إلى الله بإذن الله؟ ففي هذا دلالة، وأيما دلالة؟ على عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى أنه يأتي بأفضل العبادات، وأن هذه العبادة بإذن الله سبحانه، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. ما هو الفرق بين الإنارة التي في السراج وبين الإنارة التي فيما يعكس نور السراج؟ الفرق بينهما هو الفرق بين أصل النور وبين المرآة. رسول الله صلى الله عليه وآله هو بنفسه نور. وسراجا منيرا. ومن كان نورا فإنه يهدي إلى الحق، يهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا صفة رسول الله صلى الله عليه وآله. لما دعا قومه إلى الله سبحانه وإلى الصراط المستقيم يريد بذلك صلاحهم وصلاح الناس كافة. أول من حاربه المحيطون به، حاربوه حرصا منهم على ما كانوا فيه من الخسة والرذالة بحسب موازين القيم والمبادئ، لأنه كان يدعوهم إلى الهدى، وكان يدعوهم إلى العلم، وكان يدعوهم إلى ما فيه شرفهم وذكرهم كما بين القرآن الكريم، ولكنهم كانوا حريصين على خلاف ذلك، فنتج عن هذا أن حاربوه. حاربوه بالترغيب والترهيب، جاءوا إليه ليقدموا له ما يظنون بحسب زعمهم وبحسب نظرتهم الدنيوية الفانية، يظنون أنه يرغب كل من يقدمون له هذا العرض المغري. قدموا له المال وعرضوا عليه أن يكون سلطانا في أوساطهم، وعرضوا عليه أن يزوجوه من شاء من نساء قريش، فما الذي أجابهم به صلى الله عليه وآله؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. فرأوا أن باب الترغيب قد انسد، فلجأوا إلى باب الترهيب. وبأي شيء رهبوه؟ بمختلف الطرق، حتى إنهم كانوا يرسلون صبيانهم وسفهاءهم إليه صلى الله عليه وآله وهو في صلاته، فيلقون عليه ما يلقون. جاء في بعض الروايات أنهم ألقوا عليه صلى الله عليه وآله سل الجزور، وفي بعضها أنهم ألقوا عليه رحم شاة، وفي الروايتين أي التي فيها أنهم ألقوا سل الجزور والتي فيها أنهم ألقوا رحم شاة، كانت فاطمة عليها السلام هي التي جاءت وأزالت ذلك عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا يمتنع أن يتعدد الأمر وتتعدد الواقعة، فإن هؤلاء يصدر منهم، هؤلاء أجلاف القوم يصدر منهم مثل هذا، ولا يستبعد منهم مثله. وكانوا يرسلون سفهاءهم، يرسلون أربعة لا نذكر من هؤلاء، يرسلون أربعة، يأتي رجلان عن يمينه صلى الله عليه وآله واثنان عن يساره، فيشتغل اثنان بالتصفير واثنان بالتصفيق ليشغلانه، هكذا يظنون، يظنون أنه صلى الله عليه وآله شأنه شأنهم، إذا أقبل على شيء ثم حدثت ضجة حوله أنه ينشغل عما هو مقبل عليه من عبادة الله، يريدون بذلك التشويش عليه. وما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقابلهم إلا بالعفو والصفح، ويعرض عنهم وأعرض عن الجاهلين. وكانوا يلقون في الطريق الشوك، وكانت حمالة الحطب، وتعرفون من هي، كانت تحمل الحطب لإيذائه صلى الله عليه وآله. هكذا أوذي صلى الله عليه وآله وما ترك الأمر حتى قبض الله إليه أبا طالب وكان ناصره والذاب عنه، وكانت له مهابة في نفوس قريش، كانوا يتورعون عن بعض ما يريدون الإقدام عليه رعاية لوجود أبي طالب، فلما قبضه الله إليه ازداد إيذاؤهم له. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الطائف ودعاهم إلى عبادة الله ورغبهم فيما عند الله من الثواب إنهم ناصروه. فما الذي صنعوا؟ رفضوا إيواءه صلى الله عليه وآله فخرج من عندهم، وما اكتفوا بذلك بل أرسلوا صبيانهم وسفهاءهم فجلسوا له صفين وهو خارج من عندهم، جلسوا لرسول الله صلى الله عليه وآله صفين وأخذوا الحجارة ورموا بها أقدام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى خرجت الدماء من قدميه الشريفتين، وجلس في ناحية في بستان فرآه عتبة وشيبة، ورآهما رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو صلى الله عليه وآله يعلم أنهما عدوان لله ولرسوله، وأرسل إليه واحدا من خدمهما وكان نصرانيا، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له صلى الله عليه وآله: من أين أنت؟ من أي البلاد؟ قال: من نينوى. قال: هذه بلاد نبي الله يونس. قال: ومن أدراك أنها بلد نبي الله يونس؟ قال له: أنا رسول الله، والله سبحانه أخبرني أن هذه بلد نبي الله يونس. ثم حدثه رسول الله صلى الله عليه وآله بما عنده من الحق، فعرف ذلك النصراني الحق فأسلم ووقع على قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله يقبلهما. إلى أن خرج من مكة وذهب إلى المدينة وأسس الدولة الإسلامية وكان زعيم الدولة وكان إمام الأمة، وكانت الأموال تأتيه، وما اختلف يومه ما اختلف يومه في مكة عن يومه في المدينة، ما اختلف يومه وهو محاصر في شعب أبي طالب عن يومه وهو رئيس الدولة. ابنته روحه التي بين جنبيه، بضعته كيف كانت تعيش؟ كانت تطحن الرحى وكانت تكنس الدار وكانت تخرج الماء من القليب ومن البئر، وكان بإمكانه صلى الله عليه وآله أن يجعل لها خدما كثيرين يقومون بهذا العمل، ولكن هيهات هيهات. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله عليها ذات يوم فرآها تطحن الرحى بيدها وترضع ولدها في آن واحد، فبكى. ورآها أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم وهي تطحن الرحى وتكنس الدار، فأشفق عليها فقال لها: لو سألت أباك أن يجعل لك خادما وقد جاء سبي إلى المدينة. فذهبت فاطمة عليها السلام إلى أبيها فلم تره، فعادت إلى بيتها. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيته أخبر أن فاطمة جاءت، فذهب إلى بيت فاطمة. العادة القانون ما هو؟ إذا جاء ولدك إلى بيتك ولم يجدك فإنك إذا جئت العادة أن ترسل خلفه يأتي إليك، هذا هو الطبيعي، هذه هي العادة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يفعل ذلك، ذهب هو بنفسه الشريفة وقال، سألها عن سبب مجيئها فأخبرته عما تلقى من طحن الرحى ومن إخراج الماء ومن كنس الدار وأنها تحتاج إلى خادم، خادم وصف عام يطلق على الذكر والأنثى، يطلق على الصغير والكبير. ووجود الخادم لبيت لا يعني أنه يدخل في ذلك البيت، فإن الخادم يكون خارج البيت، فإخراج الماء من البئر يكون من خارج البيت ويحضره إلى باب البيت، وكذلك طحن الرحى يكون في خارج البيت ويأتي بالدقيق جاهزا إلى البيت، كما هو الحال في زماننا هذا، نحن نأتي بالدقيق إلى البيت مطحونا. هذه الرواية موجودة في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وفي رواياتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركما بخير من خادم؟ لي عندكما شيء خير من الخادم، تسبحان الله وتحمدانه، تسبحان الله 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 33، فإنه خير لكما من خادم. هذه الرواية ربما أشكل فهمها على بعض الناس فسأل عن سبب طلب فاطمة عليها السلام للخادم، والحال أن الذي يعرف فاطمة عليها السلام يعرف أنها مشغولة عن طلب حوائج الدنيا، وإنما تريد رضا الله سبحانه، هكذا أدبها أبوها. فما سبب طلبها للخادم؟ وإذا كانت تطلب الخادم فلماذا تطلبه من أبيها ولا تطلبه من زوجها؟ والمرأة تطلب نفقتها من زوجها. والأمر الثالث، لماذا لم يعطها رسول الله صلى الله عليه وآله ما طلبته، والحال أنه أبر الناس بها وأشفق الناس عليها وأكثر الناس حبا لها، فعلام لم يعطيها الخادم؟ أما الجواب عن السؤال الأول، لماذا تطلب فاطمة خادما والخادم من متاع الدنيا؟ فالجواب إن طلب الخادم وإن كان يبدو بظاهره طلبا لشيء من متاع الدنيا، إلا أنه في جوهره وروحه من هؤلاء ليس طلبا لمتاع الدنيا، وإنما هو طلب لما يسمح بالتفرغ للعبادة. فإن وجود الخادم يسمح لفاطمة عليها السلام أن تشتغل ببعض العبادات التي لا يسعها الاشتغال بها إذا قامت بطحن الرحى وإخراج الماء من البئر وكنس الدار، مثل الصلوات بالنحو الخاص. الصلاة النافلة يمكن أن يؤتى بها حتى في حال المسير والركوب، ولكن الصلاة بالنحو الخاص لا يؤتى بها مع الحركة. الصلاة بالنحو الخاص لا يمكن الإتيان بها مع طحن الرحى. الصلاة بكيفية خاصة لا يمكن الإتيان بها مع كنس الدار. فإذا فاطمة عليها السلام لما كانت من أهل العبادة ولما كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، علمنا أنها لا تطلب الخادم لأنه من متاع الدنيا، بل تطلبه للتفرغ للعبادات الخاصة التي لا يمكن الإتيان بها مع الاشتغال بتلك الأعمال. نعم، الاشتغال بتلك الأعمال منها أيضا عبادة، هذا أدب رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا أدب رسول الله الذي أدبه لأبي ذر: ليكن لك في كل عمل نية صالحة، حتى في شرب الماء. أبو ذر حتى في شربه للماء له نية صالحة، يقصد بذلك التقوي على العبادة. فكيف بعمل فاطمة عليها السلام في بيت أمير المؤمنين؟ هذا من أفضل القربات، ولكنها صلوات الله عليها من فقهها تعرف أنه توجد عبادات يمكنها أن تأتي بها أفضل من هذه العبادة إذا وجد الخادم الذي يقوم بهذا العمل. قد تقول: وما دليلك على ذلك؟ أقول: ذكرت دليلا في حديثي، وهو أن هذه فاطمة، وهي أعرف بالفقه وبشرع الله وأحرص على طاعة الله. من جهة، إذن معرفتنا بالفاعل تؤدي بنا إلى هذا القول، ومن جهة أخرى وفي هذه الجهة جواب للسؤال الثالث، فنؤخر الجهة الثانية إلى الجواب عن السؤال الثالث. وأما السؤال الثاني: لماذا طلبت فاطمة عليها السلام الخادم من رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تطلبه من علي عليه السلام؟ فالجواب عن هذا ظاهر: لأنها صلوات الله عليها تعرف ظاهر الحال وباطنه. الأجمي يقول: ظاهر باطن معلومة. هي تعيش مع أمير المؤمنين عليه السلام، فهي تعرف ما يملكه أمير المؤمنين من المال، وتعرف أن أمير المؤمنين عليه السلام ليس عنده مال ليشتري خادما. لو أنها كلفته بشراء خادم لكلفته ما لا يطيق بحسب موازين ظاهر الأمور. إذن هي تطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله هو المتعهد بنفقة الأمة كلها، ليس بنفقتهما وحدهما، فالطلب منه ليس طلبا من أجنبي، بل طلب من رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن لا يقال لمن طلب من رسول الله صلى الله عليه وآله: لماذا طلبت من هذا ولم تطلب من رسول، لماذا طلبت من رسول الله ولم تطلب من هذا؟ هذا سؤال خطأ. وأما السؤال الثالث، رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعطها الخادم، هذا سؤال قد يبدو محيرا، كيف تطلب فاطمة عليها السلام شيئا من رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يعطيها إياه؟ والجواب إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان عارفا بفاطمة وبقدرها وبفقهها عرف الغرض من طلبها للخادم، وأن الغرض منه التفرغ للعبادة، فلما كان هذا هو الغرض من طلب الخادم فتح لها بابا للعبادة يكون أفضل من ذلك الخادم، وبالنتيجة تكون تلك العبادة أفضل من العبادات التي تتيسر لها صلوات الله عليها إذا وجد عندها الخادم. فلنفرض مثلا للتوضيح أنها لو وجدت عندها امرأة تخدم ستتفرغ صلوات الله عليها لصلاة جعفر مثلا، صلاة بكيفية خاصة، علمها رسول الله صلى الله عليه وآله عبادة إذا أتت بها نالت من الثواب أكثر من ثواب صلاة جعفر، ولولا ذلك لما صح أن يقول فإنها خير، فإنها أي التسبيحات خير لكما من خادم، فإنه لا يصح أن يقارن بين المادي الدنيوي وبين العبادي الأخروي الذي له ثواب لا عين رأته ولا خطر على قلب بشر. إذن لابد أن يكون الذي طلبته فاطمة شيء يرتبط بالآخرة، وحيث إنه شيء يرتبط بالآخرة فقد أعطاهما رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا يرتبط بالآخرة، وهو التسبيحات التي تعرف بتسبيحات الزهراء. هذه حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وتقشفه مع ابنته. بقي أن نختم بما يدل على تقشفه صلى الله عليه وآله إلى آخر حياته. مضى من الدنيا ولم يترك مالا ولم يترك عقارا، مضى من الدنيا وهو مديون لرجل يهودي ترك عنده درعه صلى الله عليه وآله وثيقة رهنها عنده في 20 صاع من الشعير، 60 كيلو من الشعير. نحن اليوم لا نأكل خبز الشعير إلا من ابتلي بالأمراض التي تجبره على أكل ذلك الخبز. هو صلى الله عليه وآله إلى آخر حياته طعامه الشعير، وقد جعل درعه وثيقة عند الرجل اليهودي، رجل يهودي لا يبقى في الدولة الإسلامية إلا معاهدا، لابد أن يعطي عهدا، والمعاهد في حكم الغريب الأجنبي طبيعة الأمور أن يشعر بضعف ويحب أن يتملق لرئيس البلاد، فالطبيعي أن لا يحتاج إلى أخذ درع رسول الله صلى الله عليه وآله وثيقة عنده، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاه هذه الوثيقة تأكيدا على شرعه الحنيف، وأن الشرع المطهر لا تمايز فيه بين أفراد الأمة، كما تؤخذ الوثيقة من الوضيع تؤخذ من أشرف رجل على البسيطة، تؤخذ من قائد البلاد، تؤخذ من رئيس البلاد، فأعطاه وثيقة وعلى أي قدر من المال؟ على 60 كيلو من الشعير. هذه صفحة من صفحات مليئة تملأ الدنيا من عبق رسول الله صلى الله عليه وآله. والحمد لله أولاً.